الشيخ في هذا المقطع سيبين الحقيقة الشرعية للتوسل على جهة التفصيل والاستدلال لذلك، ويبين أنواع التوسل الشرعي جمالا، ثم سيلخصها في أيضا نهاية في هذا المقطع كما سيتبين إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
هنا الشيخ فصل في يعني حقيقة التوسل. في أول مقطع اللي سبق قرأناه في الدرس الماضي الشيخ بين أن حقيقة التوسل تكون أولا بحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بالسعي إلى وما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم. بين أن هذا من حقائق التوكل، من حقائق التوسل، وأنه من أنواع التوسل المشروعة: أولا الحب، ثم الرضا، ثم الطاعة، ثم سيذكر هنا أيضا توقير الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه من ذلك، وأن هذه هي حقيقة التوسل الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم. وأن هذا فيشير بذلك أن هذه الأنواع من التوسل الشرعي تغني الإنسان عن أن يتطلع إلى توسلات أخرى هي مبتدعة وليست مما يحبه الله ولا يرضاه، وأن ما شرعه الله عز وجل من التوسل الشرعي الصحيح الذي أنواعه كثيرة إنما هو القدر الكافي الذي لا يحتاج البشر بعده إلى أن يلجأوا إلى عباد الله أو إلى خلق الله من دون الله. يميز هنا في هذه المقامات بين التوسل الشرعي وبين التوسلات البدعية. نعم.
فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول، وتعزيره نصره ومنعه، والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يخلق إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله. وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب، وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه، ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الرسالة، فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالته إلى عباده.
يقصد الشيخ الفرق بين كون الرسل وسائط في تبليغ الرسالة وبين كونهم وسائط في العبادة. فكونهم وسائط في تبليغ الرسالة هذا هو علم الحق، لأن الله أمر بذلك، أرسلهم وبعثهم ليبين التوحيد ويشرع الشرائع، وجعلهم هم الوسيلة للتبليغ يعني الواسطة، فهذه وسيلة، لكن ليس للإنسان أن يتعبد بها، يعني أن يجعلهم وسيلة للعبادة، نعم الأنبياء هم الذين بعثهم الله بالحق وطاعتهم من عبادة الله عز وجل، فهم واسطة في التبليغ لكنهم ليسوا وسائط في العبادة. العبادة لا يجوز أن يعبد إلا الله، ولم يجعل الله عز وجل بينه وبين خلقه وسيط في العبادة، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا من دونهم. وهذا التفريق فعلا تفريق شرعي وعقلي، وكل الأنبياء وسائط في التبليغ لا يعني ذلك اتخاذهم وسائط في العبادة، لأن مما بلغوا به عن الله تحرم ذلك. الله عز وجل حرم عن طريق رسله أن يتخذ المخلوقات وسائط، وأمر أن لا ندعو غيره ولا نعبد غيره ولا نتوكل إلا عليه ولا نصرف أي نوع من العبادة إلا له عز وجل. والرسل ليس عليهم إلا البلاغ، نحبهم ونوقيهم ونتبع ما جاءوا به ونعلم أن ما جاءوا به هو الحق ونصدقهم بما شرعه الله عز وجل على ألسنتهم، ما عدا ذلك فليس المشروع. نعم.
وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابلا له، وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم، قال الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم. وإذا تكلمنا فيما يستحق الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما حرموه.
في هذه السطور الثلاثة الشيخ لخص مطلق تلخيص رائع جدا، وأعطى يعني خلاصة ما سبق بعبارات جامعة، وهي وصف حقيقة التوسل الشرعي. الشيخ عندما فصل التوسل المطلوب شرعا وفي مفهوم التوسل الشرعي على جهة التفصيل الاستدلال سابقا لخصه هنا بقال وقال: إنما يتوسل أي التوسل الشرعي الحقيقي بالإيمان بهم أولا ومحبتهم وبطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداتهم أعداءهم وطاعتهم فيما أمروا به وتصديق إلى آخر ما قال. هذه خلاصة وصف التوسل الشرعي يعني أنواعه التي سيذكرها أيضا فيما بعد على شكل آخر أو من وجه آخر. والشيخ وصل ليحكم مسألة ليحكمها ويسد باب الشبهات والاعتراضات التي قال بها أهل الأهواء من أهل البدع الذين يعملون أو يقومون بالتوسلات البدعية. نعم.
والتوسل بذلك على وجهين.
طبعا المقصود بذلك أي هذه الأعمال الإيمان والمحبة والطاعة والموالاة وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتوقيره إلى آخر هذه الأمور الإيمانية التوسل بها على وجهه. نعم.
أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم وقد تقدم بيان ذلك. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه.
الوجهان متقاربان، لكن الأول غالبا تطلب به المنافع العاجلة، التوسل بالأعمال الصالحة بتحقيق منفعة عاجلة من جلب مصلحة أو دفع مضرة، هذا النوع الأول، توسل بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان سواء كانت قلبية أو جوارح لتحصيل مصلحة ومنفعة عاجلة مثل جلب المنفعة أو دفع المفسدة. والنوع الثاني هو التوسل بالأعمال الصالحة لطلب الثواب لها من الله عز وجل، أي حصول الثواب وحصول المصلحة الآجلة من تحصيل السعادة والجنة في الآخرة ورضوان الله عز وجل قبل ذلك كله. نعم.
والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأمثال ذلك كثير. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فإنه يكون على وجهين.
الوجهان الذين التي تذكر فيها الشيخ أنواع التوسل أو من النبي صلى الله عليه وسلم هي مثل ما كان في الوجهين السابقين. فالوجهان السابقان كما قلت توسل بتحقيق مصلحة عاجلة أو توسل بطلب مصلحة آجلة والثواب. كذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قد يطلب به مصلحة عاجلة أو مصلحة آجلة، مصلحة العاجلة تحصيل منافع في الدنيا ودفع المضار، تصلح الآجلة تكون في الشفاعة ونحو ذلك. نعم.
أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكريم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم فيطلبون منه الشفاعة. والوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به اللهم فشفعه فيا، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدع له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه.
يظهر أن الوجهين هنا فيه اختلاف عن الوجهين السابقين. الوجهين هنا فيما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ أن الوجه الأول هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بأن يدعو بمنفعة عاجلة أو آجلة. يعني المعنى أن من الشفاعة المشروعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الدعاء وهو حي، سواء في حياته في الدنيا أو في الآخرة أن يطلب منه الشفاعة بشروطها كما سيأتي. فهذا طلب منه أن يدعو أن يشفع على طريقة شرعية يأذن الله له بها. لكن النوع الثاني هو أن يطلب المستشفع من الله عز وجل أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حينما يدعو له. وهذه الصورة فيها نوع غموض وتعقيد، والغموض فيها هو الذي جعل كثير من أهل الأهواء يلتبس عليهم الأمر ويستدلون بحديث الأعمى على الشفاعة الممنوعة، وهي النوع الثاني الذي ذكره الشيخ. وأعيد وأقول أن المقصود بالنوع الثاني هو أن يطلب المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو الله، ثم يطلب هذا المسلم من الله أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه الشفاعة جائزة مشروعة لأن حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه فيها نوع كما تعلمون لبس، وفيها ترتيبات ليست مباشرة، أن يقوم إنسان ويدعو ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ثم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لا يدعوه، ثم هو يدعو الله عز وجل أن يفرج الكرب هذا الداعي أو يجب له منفعة، ثم أيضا هذا الداعي يطلب يدعو الله أن يقبل فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة قد تحدث مفصلة وقد تحدث مختصرة. هذه هي الصورة التي كما ذكرت أشكلت على كثير من أهل الأهواء ولم يفقهوها ولا تعرف جيدا إلا من خلال الجمع بين روايات الحديث هذا من ناحية، ومن خلال تطبيق أو عمل الصحابة بهذه الشفاعة فيما بعد. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عملهم بهذه الوسيلة، لأنهم يعرفون أنه لا يمكن عملها إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوجه الذي تمت به لا يمكن الخروج عن حدوده الشرعية، لأن الحدود الخروج عن حدوده الشرعية ربما يؤدي إلى التوسل البدعي. نعم.
ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس فإنهم استشفعوا جميعا، ولم يكن العباس وحده هو الذي دعا لهم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله، ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان.
نعم، هذه الأنواع الأربعة لو استقرأها كالتالي في ذكرها الشيخ الصفحتين الماضيتين، هذه الأنواع الأربعة ملخصها كالتالي: أولا التوسل بالإيمان والعمل الصالح في إجابة الدعاء أو جلب منفعة أو دفع مضرة كقصة أصحاب الغار. والثاني التوسل بمعنى العبادة لله عز وجل بما شرع لطلب الثواب والأجر من الله. النوع الثاني التوسل بالعبادة، يعني تعبد الله عز وجل بما شرع لحصول طلب الثواب والأجر ورضا الله عز وجل. النوع الثالث التوسل بمعنى طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصالحين، بأن تطلب وتقول ادعو الله لي. هذا النوع الثاني. والنوع الرابع التوسل إلى الله بإجابة دعاء من يشفع أو يتوسل، كما في قصة الأعمى. فهذه أنواع أربعة كلها مشروعة، وهي على الترتيب، الأول والثاني هي الأصل، والثالث يجوز بشروط، وكذلك الرابع يجوز بشروط أكثر، لأن الرابع فيه التواء وفيه يعني مراتب في الدعاء، وهو الذي ذكرته النوع الثاني من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، بمعنى أن تطلب من شخص أن يدعو لك ثم تدعو الله بأن يجيب دعاءه فيك. هذه صورة صحيحة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكثر منها ويعتمد عليها، لأنها لا تجوز إلا في حالات، أو لا تنبغي، لا تشرع إلا في حالات يضطر إليه الإنسان. نعم. ثم الشيخ الآن سيؤصل المسألة من حيث الأصل الشرعي. نعم.
ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون، وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى، قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه، كما قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك، والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله، أمر إيجاب ولا استحباب، كان مبتدعا في الدين، مشركا برب العالمين، متبعا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا، وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله، وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين، وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه. وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين، ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم.
لأن الشيخ يشير بهذا إلى ما حدث من خصوم السلف في ذاك وقته، لما أن الشيخ رحمه الله رفع راية إنكار البدع والمحدثات في الدين، وصار يجادل أهل التصوف وأهل الكلام وأهل التوسل البدعي والمقابريين، ورفع رايات وتلاميذه كذلك وأهل السنة الذين اعتزوا برايته، يعني صاروا يجالدون أهل الأهواء باللسان والكتابة وبكل وسيلة. أدى هذا إلى تكتل أهل الأهواء في ذلك الوقت واستعداء السلاطين على أهل السنة خاصة على الشيخ. فهو يشير بذلك إلى أن هؤلاء الذين استعدوا السلاطين والذين ضيقوا على أهل السنة وشنعوا عليهم هم أولى بالتأديب، هم أولى بالتأديب شرعا. فهو يشير في كلامه هذا إلى مسألة الصراع الذي حدث بين أهل السنة وبين خصومهم بعدما رفع الرأي الشيخ رحمه الله. نعم.
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، ومن جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب لا يحسن إيراد شيء من فصوله هاهنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وسيأتي إيراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم. وبالله التوفيق. وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة، فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور، والله المستعان. وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة، ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا لعموم الخلق، فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن لما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، من ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمساند مما يكثر عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع بعض الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقا. وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به.
لحظة، العبارة كان فيها بعض اللبس. قوله زعم أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة، هي فعلا الشفاعة إنما هي للمؤمنين، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن الشيخ قصد أنهم حصروا الشفاعة للمؤمنين في رفع الدرجات وفي غير مسألة الشفاعة لأهل الكبائر أو الشفاعة لخروج عصاة المؤمنين منهم أو شفاعة أخرى أيضا أنكرها. فهو هنا يقصد أنهم حينما حصروا الشفاعة في المؤمنين أيضا لم يعترفوا بجميع شفاعات المؤمنين. أما حصر الشفاعة في المؤمنين فلا شك أن هذا حق، لكن كونهم ضيقوا نطاق الشفاعة حتى لم يقروا إلا بالشفاعات التي هي أقل في دلالاتها في النصوص، وتركوا وأعرضوا وأنكروا الشفاعات المتواترة مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته حينما أنكروا ذلك، فإنهم بذلك خالفوا السنة وأنكروا الشفاعة التي هي المقصودة عند الإطلاق بعد المقام المحمود. الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق بعد المقام المحمود هي الشفاعة لأهل الكبائر، قد تواترت فيها النصوص وقد أنكروها. نعم.
وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي البخاري أيضا عن ابن عمر أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
ونقصد ثمال اليتامى أي مغيث اليتامى، ثمال هو المغيث أو من المعاني لغة المغيث، والعصمة أي الكافل. نعم.
والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته، ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائلا لنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك معاوية بن أبي سفيان لما أجلب الناس بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا. ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح. وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به، والناس يدعون معه. كما أن المسلمين لما أجلبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وما في السماء فزع. فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس، حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وتهدم البنيان، فادعوا الله يكشفها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته، فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق. ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله شفيعي إليك الله لا رب غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل، فهذا كلام منكر لم يتكلم به عالم. وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال، بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى، فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولو الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكراهه ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما اعتقت، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني؟ فقال لا، إنما أنا شافع. وإنما قالت أتأمرني وقال إنما أنا شافع، لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته، ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى ألا يجب قبولها. والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين.
أحسنت، نقف عند هذا الأمر لأن المقطع التالي مقطع في موضوع جديد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. يقول السائل هل يكفر من يتوسل إلى الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نظرا لأن التوسل بالجاه من الأمور المحتملة لعدة وجوه، لعدة يعني مقاصد، فالظاهر أنه يدخل في البدع المغلظة وكبائر الذنوب، وقد يكون فيه بعض الصور الكفرية، لكن هذا راجع إلى اعتقاد المتوسل وإلى أسلوب التوسل بالجاه. إن كان التوسل بالجاه يؤدي إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله، لأن التوسل بالجاه كلمة مجملة، كيف ستؤدى من قبل من يفعلها؟ فإن فعلها بصيغة تصرف نوعا من أنواع العبادة أو الدعاء لغير الله عز وجل فهذا شرك وكفر. وإن كانت مجرد تبرك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة قد لا تصل للكفر والله أعلم. كذلك سؤال أيضا في عبارات يكثر مثلها، يقول: ما حكم قول الرجل لآخر أسألك بحرمة الإسلام أن تعمل كذا وكذا؟ يعني هذه أيضا كلمة مجملة، ما المقصود بالسؤال بحرمة الإسلام؟ يعني إن كان المقصود مجرد اليمين فهذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، وإن كان المقصود به السؤال بحرمة الإسلام بمعنى أن يجعل حرمة الإسلام وسيلة لتنفيذ شيء من الأشياء فهذا مما ليس له أصل، لكن يعني يرجع أيضا إلى المقصد، يرجع إلى المقصد. ومع ذلك فإن السؤال سؤال الآخرين بمثل هذه الصيغة الأصل فيه عدم المشروعية. يعني إذا سألت أحدا لا تسأله بشيء غير بين، ولا تعظم تعظيم إقسام إلا ما ورد، إلا تعظيم الله عز وجل، أي لا يجوز الحلف إلا بالله. وإن قصد به أيضا مجرد العزم على الشخص، يعني بحرمة الإسلام كان يقول بحق هذا الإسلام الذي نعظمه أن تعمل كذا وكذا، ففي الحقيقة العبارة يعني قد يكون لها وجه من الصحة لكنه بعيد، واحتمالات الوجوه الممنوعة أقرب إلى أذهان الناس، لأنه الغالب أن الناس يتعلقون في مثل هذه الأمور بالجانب الممنوع أكثر ما يتعلقون بالجانب المشروع لكثرة البدع المشابهة ولتعلق أهل البدع بمثل هذه الألفاظ. أقول لولا أن هذه اللفظة محتملة ويشكل ظاهرها لوجدنا لها من المعاني ما هو صحيح، لكن ما دام هناك احتمال وفي ظاهرها إشكال، وهي أنها قد يقصد بها الإقسام وقد يقصد بها طلب حق ليس للإنسان، فإنها الأولى اجتنابها فيما يظهر لي والله أعلم. يقول: ما حكم نسخ الأشرطة سواء كانت المسموعة أو المرئية، تجاري أو شخصي أو دعوي؟ كان الشريط قديم، ما أدري، كان السائل يقصد الأشرطة التي يحجر أصحابها النسخ منها، يعني بعض أصحاب التسجيلات يقول لا يسمح لأحد أن ينسخ هذا الشريط، يقصد يبدو لي أن السؤال سائل يقصد هذا. النسخ لأجل نشر العلم ومن أجل الاستفادة والإفادة من أجل الدعوة أظنه لا حرج في شرعه، لكن إذا كان من أجل البيع فهذه مسألة تحتاج نقاش، أنا ما عندي فيها رأي، لكن ينبغي عرضها على المشايخ. الذين يحجرون على الأشرطة يحجرون حجر تجاري، لكن التوزيع الخيري ما يستطيعون يحجرونه ولا يجوز لهم ذلك، وكذلك الإفادة الشخصية. أما الحجر التجاري بمعنى أن يعني إذا يتعب صاحب تسجيلات على شريط معين يتابعه في درس ويتكلف في تسجيله وبذلك يكون له حق نشر هذا الشريط، فهذه مسألة أظن فيها بعض الحق، لكن ما عندي فيها تفصيل، ما عندي فيها، أنا أتوقف لا في إباحتها ولا في تحريم نسخها نسخ جهل. فيحتل أحسن أن تعرض كما قلت على المشايخ، وأظن عرضت وفي الفتاوى فيها متفاوتة، لكن في الآونة الأخيرة صار هناك ضوابط نظامية في وزارة الإعلام حفظ الحقوق، يمكن تكون هذه الضوابط مبنية على أصول شرعية، فينظر فيها وأيضا تعرض على العلماء ليخرج فيها رأي، لأن هذا الموضوع كثر فيها الحرج وكثر فيها أثر دعوة تضرر أيضا من أصحاب التسجيلات. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.